نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون ان من فضل الله تعالى على عباده ورحمته لهم ان شرع لهم من الدين ما يقربهم اليه زلفى وكان مما شرعه لهم وامرهم به ان يفعلوا الخيرات وينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه تزكيه لانفسهم وتطهيرا لاخلاقهم وتنميه لاموالهم فقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فوعد سبحانه وتعالى فاعل الخير بتوفيه اعمالهم ومضاعفه ثيابهم اضعافا كثيره في وقت هم احوج ما يكونون الى ذلك قال تعالى وتبعدهم من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وقال تعالى من ذا الذي يضرب الله ضربا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيره وفي آية أخرى فيضاعفه له وله أجر وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل ينمو ويعظم ويزداد حجمه في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ومن افضل وجوه الانفاق واعظمها اجرا واعظمها فائده وادومها نفعا وابقاها عنوك وهو في الاصطلاح الشرعي تحديث الاصل وتسبيل المنفعه فوبذلك يجمع بين اجرين دليلين اولهما ثبوت الاصل الموقوف ودوام الانتفاع له كما سياتي في حديث عمر رضي الله عنه مما يجعله اظهر صور الصدقه الجاريه الوارد فضلها في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا بالزنا صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الامر الثاني اتساع مجالات الانفاق من غلاته وتنوع مصارمه وتعدد اوجه الذل والاحسان فيه مما يجعله من اولى ما يتسابق اليه المعلنون واهم ما يتنافس فيه المتنافسون من اجل ذلك صار المسلمون الى هذا العمل الفاضل من بعد النبوة والقول المفضلة يأتيهم إلى ذلك ويرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويحثهم على وفر أنفة ما يملكون والتحديث أكرم ما يحبون فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت أرضا بخيبر
لم أصب ما لم تقوى أنك سمنه وكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وتصدق أنه لا يباع أصلها ولا يورب ولا يورب الحديد. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنفال للمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس ولما نزلت تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي برها وإنها صدقة أرجو برها وذكرها عند الله فضحى حيث أراك الله. فقال بخن بخن ذلك مال واضح أو رايح الحديث. وفي الحديث الأول وقف عمر أنفس ما يملك أي أجوده وأغلاه زمنا. وفي الحديث الثاني وقف أبو طلحة أحب أمواله إليه لإدراك ما مال الوفر من منزلة عظيمة وما يترتب عليه من الأجر والثواب. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال واضح. وكلمة بخن تدل على تفخيم الأمر والإعجاب به ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما فعله عثمان رضي الله عنه. فإنه لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع القربة بمدة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني يا بعين في الجنة. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي خيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال نعم. قال قد جعلتها للمسلمين. رواه الحافظ للفتح. وهذه البئر هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من حفر بئرهما فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه. ذكره البخاري تعليقا ووصله الدار قطني والإسماعيلي وغيرهما. وتوالت جموع الصحابة على العمل بهذه السنة الكريمة ومنهما قاله جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وكف وهذا إجماع منهم. وفيه أيضا يقول ابن قدامة للمغني جلد 88 صفحة 158 قال الحميدي تصدق أبو بكر بجاره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان برومة وتصدق علي بأرضه بينبع وتصدق الزبير بجاره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمر بن العاص بالواط وداره بمكة على ولده وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. فذلك كله إلى اليوم. وعلى هذا الناج القوي سار التابعون ومن بعدهم حر العصور الإسلامية العاقبة وتوسعت الأوقاف وشملت بنفعها كثيرا من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية وأسهمت إسهاما كبيرا في خدمة المجتمع الإسلامي والنمو به وتقدمه. وفي عصرنا الحاضر تزداد أهمية الرجل وتتضاعف الحاجة إلى إحياء هذه السنة النبوية وبعثها قوية كما كانت عليه. فقد اتسعت مجالات الوفي كثيرة وتعددت أوجه الانتهاء إليه وكثرت طرق الخير والبر التي يجملها. فبالإضافة إلى ما زرقت الإشارة إليه نجد أن من أهم أبواب الخير الجديرة بالوقت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. وكذا مجال الدعوة إلى الله هو ميدان من ميادين الخير عظيم وباب من أبواب البر والإحسان جليل. وكذا طباعة الكتب الإسلامية النابعة وترجمتها إلى مختلف اللغات ليستفيد منها المسلمون أينما كانوا وغير ذلك مما يصعب حصره. ونحن في المملكة العربية السعودية قد حبانا الله بمنح كبيرة ومن علينا بنعم عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الأمن ونعمة الاستقرار وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة ووفرة المال وحب أهل هذا البلد الأمين للخير وسعيهم له. وذلك يستوجب مضاعفة الجهود في ترصيل الناس بمكانة الوقف في الكتاب والسنة وحثهم على التوجه إليه وبيان ما للواقفين من الأجر والثواب، وخاصة من الأئمة والخطباء حيث ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية كبيرة في خطب الجمعة والكلمات الوعظية، مشيرين إلى ما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو الولي عهد الأمين من جهود عزيزة وأعمال جليلة في رعاية الأوقاف الإسلامية والمحافظة عليها وتنميتها واستثمارها بالطرق الصحيحة مع الحرص الشديد على مراعاة شروط الواقفين. فإن ذلك أدعى إلى أن تطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم إلى الإقبال على هذه السنة وإحيائها، وليثقوا بأن ما ينفقونه سيقع موقعه الصحيح وسيحل في محله الشرعي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سمعتم ما في الخطبة التي أرسلت من وزارة الشؤون الإسلامية حفظها الله ووفق القائمين عليها إلى كل خير. سأبين بعض الأشياء التي يكون فيها اشتباه أو قلة فهم لها، ولا شك أن هذا الأمر لا يدركه على وجهه إدراكا كاملا إلا من يراجعه ويعانيه ويطلع على ما فيه من الأقوال من أهل العلم وأصحاب الفكر في الأزمنة السابقة وإلى الآن من أقوال السلف ومن تبعهم على ذلك. إن الوقف ينقسم إلى قسمين: وقف على مصلحة شرعية كالوقف على الفقراء والمساكين، والوقف على تحفيظ القرآن الكريم مثلا، والوقف على طلاب العلم وما أشبه ذلك من الأمور التي تهم الناس جميعا، بحيث أن هذه الأعمال تحوي خدما جليلة لعموم المسلمين
فيكون الوجب على هذه الامور من التشجيع عليها والإعانة لأصحابها ومن يتخصفون ويحبسون أنفسهم على طلب العلم نظرا أو على حفظ القرآن نظرا أو ما أشبه ذلك. وهناك أوقاف يوقفها صاحبها على معينين كالوقف على من ضعف من الذرية على الفقير او على المقعد وعلى الارملة وما اشبه ذلك. عندئذ مثل هذا يصرف في مصرفه ما دام اولاده معلومون، فاذا ذهبوا وانقربوا او نجح بعضهم ولم يكن موجودا في هذه البلاد ولم يعلم مكانه، عندئذ تصرف الى افضل مصلحة شرعية من مصالح البر. فالوقف كما تعلمون الا على معين، ولكن اذا وقفوا على هذا المعين فلا يجوز له التفرغ فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان شئت حدث اصلها وتصدق بها، يعني بغلالها. ففعل ذلك عمر. فاذا قال الانسان حبست هذا او وقفته او ما اشبه ذلك، والتحبيس والوقف هذه هي الالفاظ الاصليه الصريحه في هذا الباب. اذا قال حبست ارضي التي في مكان كذا او داري الذي في مكان كذا وتصدقت به على كذا، فانه يكون حينئذ صدقة تصرف ظلالها. وان احتاج هذا الوقف الى اصلاح جعل منه شيء لاصلاحه، وما زاد عن ذلك فهو يصرف في محله. فاذا قال الرجل وقفت او قال حبست، فانه قد خرج هذا الشيء الذي قال فيه هذا الكلام خرج عن ملكه الى ملك هذه المصلحة الى هذا الوقت من البر مثلا، فلا يكون مملوكا لأحد أبدا، ولا يجوز أن يدعي بعد ذلك أنه ملك له، ولا يجوز لأحد من بعده أن يدعي أنه ملك له، لا، لأنه قد خرج عن ملكه. إذن فلا بد أن تصرف الأوقاف في مصارفها التي وضعت لها. هذا الذي يجب على المسلمين، يجب على المسلمين ان ينفذوا اوامر الله عز وجل كما امر الله سبحانه وتعالى. اما ان يقول العبد بحسب ما يراه هو ولا يرجع في قوله الى اهل العلم ولا يرجع في قوله الى الفقهاء ولا يعتبر كلامهم، وإنما يعتبر ظن نفسه وهو جاهل لا يعرف ولا يعلم هذا الشيء، فإنه قد أوجب على نفسه إثما كبيرا يستوجبه من الله إن نفذ له ما أراد، وإن لم ينفذ له ما أراد فسيستوجب إثما بقدر تلك المحاولة. على هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وليعلم أن ما هو بين يديه هو عارية من الله سبحانه وتعالى، الذي يملكه هو إن شاء انتزعه منه متى شاء. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. كذلك أيضا عليك يا عبد الله ان تعلم ان الرزق مكتوب من الله سبحانه وتعالى، وان ولدك الذين تخشى عليهم الفقر وتخشى عليهم الحاجة، هؤلاء لهم رزق قد كتب من الله. وكم قد رأينا من فقير استغنى أبناؤه، وكم قد رأينا من غني افتقر أبناؤه، فحرصك عليهم لا ينفع ولا يجدي إلا أن تعلمهم ما أمر الله به وتخضعهم لطاعة الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، فهذا هو الذي يجب عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نعله يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فانصر به. اللهم قل لنا ولا تقل علينا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعل له أعوانا صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن من فضل الله تعالى على عباده ورحمته لهم أن شرع لهم من الدين ما يقربهم إليه زلفى، وكان مما شرعه لهم وأمرهم به أن يفعلوا الخيرات وينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه تزكية لأنفسهم وتطهيرا لأخلاقهم وتنمية لأموالهم. وقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فوعد سبحانه وتعالى فاعل الخير بتوفية أعمالهم ومضاعفة ثيابهم أضعافا كثيرة في وقت هم أحوج ما يكونون إلى ذلك. قال تعالى: وتبعثوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى: من ذا الذي يضرب الله ضربا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي آية أخرى: ويضاعفه له وله أجر. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
وبين رسول صلى الله عليه وسلم أن العمل ينمو ويعظم ويزداد حجمه في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ومن أفضل وجوه الإنفاق وأعظمها أجرا وأعظمها فائدة وأدومها نفعا وأبقاها عنوة وهو في الاصطلاح الشرعي تحديث الأصل وتسبيل المنفعة فوبذلك يجمع بين أجرين دليلين أولهما ثبوت الأصل الموقوف ودوام الانتماء له كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه مما يجعله أظهر صور الصدقة الجارية الوارد فضلها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له. الأمر الثاني اتساع مجالات الإنفاق من غلاته وتنوع مصارمه وتعدد أوجه الذل والإحسان فيه مما يجعله من أولى ما يتسابق إليه المعلنون وأهم ما يتنافس فيه المتنافسون. من أجل ذلك صار المسلمون إلى هذا العمل الفارغ من بعد النبوة والقرن المفضلة يأتيهم إلى ذلك ويرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويحثهم على وفر أنفة ما يملكون والتحديث أكرم ما يحبون. فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم تقوى أنفس منه فكيف تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وتصدق أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الحديث. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنفال للمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس ولما نزلت تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإنا أحب أموالي إلي برها وإنها صدقة أرجو برها وذكرها عند الله فضحى حيث أراك الله. فقال بخن بخن ذلك مال واضح أو رايح الحديث. ففي الحديث الأول وقف عمر أنفس ما يملك أي أجوده وأغلاه زمنا. وفي الحديث الثاني وقف أبو طلحة أحب أمواله إليه لإدراك ما مال الوفر من منزلة عظيمة وما يترتب عليه من الأجر والثواب. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال واضح. وكلمة بخن تدل على تفخيم الأمر والإعجاب به ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما فعله عثمان رضي الله عنه. فإنه لما قدم المهاجرون المدينة
استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع القربة بمدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبيعني يا بعين بالجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي خيرها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تجعل لي فيها ما جعلت له قال نعم قال قد جعلتها للمسلمين رواه الحافظ بالفتح وهذه البئر هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان رضي الله عنه ذكره البخاري تعليقا ووصله الدار قطني والإسماعيلي وغيرهما وتوالت جموع الصحابة على العمل بهذه السنة الكريمة ومنهما قاله جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وكف وهذا إجماع منهم وفيه أيضا يقول ابن قدامة للمغني جلد 158 قال الحميدي تصدق أبو بكر بجاره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان برومة وتصدق علي بأرضه بينبع وتصدق الزبير بجاره بمكة وجاره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بجاره بالمدينة وجاره بمصر على ولده وعمر بن العاص بالواط وجاره بمكة على ولده وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك كله إلى اليوم وعلى هذا الناج القويم سار التابعون ومن بعدهم حر العصور الإسلامية التعاقبة وتوسعت الأوقاف وشملت من العيا كثيرا من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية وأسهمت إساما كبيرا في خدمة المجتمع الإسلامي والنمو به وتقدمه وفي عصرنا الحاضر تزداد أهمية الوقت وتتضاعف الحاجة إلى إحياء هذه السنة النبوية وبعثها قوية كما كانت عليه وقد اتسعت مجالات الوقت كثيرة وتعددت أوجه الانتهاء به وكثرت طرق الخير والبر التي يجملها فبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه نجد أن من أهم أبواب الخير الجديرة بالوقت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وكذا مجال الدعوة إلى الله هو ميدان من ميادين الخير عظيم وباب من أبواب البر والإحسان جليل وكذا طباعة الكتب الإسلامية النابعة وترجمتها إلى مختلف اللغات ليستفيد منها المسلمون أينما كانوا وغير ذلك مما يصعب حصره ونحن في المملكة العربية السعودية قد حبانا الله بمنح كبيرة ومن علينا بنعم عظيمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الأمن ونعمة الاستقرار وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة ووفرة المال وحب أهل هذا البلد أهل هذا البلد الأمين للخير وسعيهم له وذلك يستوجب مضاعفة الجهود في ترصيل الناس بمكانة الوقف في الكتاب والسنة وحثهم على التوجه إليه وبيان ما للواقفين من الأجر والثواب وخاصة من الأئمة والخطباء حيث ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية كبيرة في خطب الجمعة والكلمات الوعظية مشيرين إلى ما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين من جهود عزيزة وأعمال جليلة في رعاية الأوقاف الإسلامية والمحافظة عليها وتنميتها واستثمارها بالطرق الصحيحة مع الحرص الشديد على مراعاة شروط الواقفين، فإن ذلك أدعاه إلى أن تطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم إلى الإقبال على هذه السنة وإحيائها، وليثقوا بأن ما ينطقونه سيقع موقعه الصحيح وسيحل في محله الشرعي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سمعتم ما في الخطبة التي أرسلت من وزارة الشؤون الإسلامية حفظها الله ووفق القائمين عليها إلى كل خير. سأبين بعض الأشياء التي يكون فيها اشتباه أو قلة فهم لها، ولا شك أن هذا الأمر لا يدركه على وجهه إدراكا كاملا إلا من يراجعه ويعانيه ويطلع على ما فيه من الأقوال من أهل العلم وأصحاب الفقه الأزمنة السابقة وإلى الآن من أقوال السلف ومن تبعهم على ذلك. إن الوقت ينقسم إلى قسمين: وقف على مصلحة شرعية كالوقف على الفقراء والمساكين، والوقف على تحفيظ القرآن الكريم مثلا، والوقف على طلاب العلم وما أشبه ذلك من الأمور التي تهم الناس جميعا، بحيث أن هذه الأعمال تحوي خدما جليلة لعموم المسلمين، فيكون الوقف على هذه الأمور من التشجيع عليها والإعانة لأصحابها ومن يتخصصون ويحبسون أنفسهم على طلب العلم مثلا أو على حفظ القرآن مثلا أو ما أشبه ذلك. وهناك أوقاف يوقفها صاحبها على معينين كالوقف على من ضعف من الذرية، على الفقير أو على المقعد وعلى الأرملة وما أشبه ذلك. عندئذ مثل هذا يصرف في مصرفه ما دام أولاده معلومون، فإذا ذهبوا وانقربوا أو نجح بعضهم ولم يكن موجودا في هذه البلاد ولم يعلم مكانه، عندئذ تصرف إلى أفضل مصلحة شرعية من مصالح البر. فالوقف كما تعلمون إما على معين، ولكن إذا وقفوا على هذا المعين فلا يجوز له التصرف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شئت حدث أصلها وتصدق بها، يعني بغلالها، ففعل ذلك عمر. فإذا قال الإنسان حبست هذا أو وقفته أو ما أشبه ذلك، والتحبيس والوقف هذه هي الألفاظ الأصلية الصريحة في هذا الباب. إذا قال حبسته
الارض التي في مكان كذا او داري الذي في مكان كذا وتصدقت به على كذا، فانه يكون حينئذ صدقة تصرف ظلالها. وان احتاج هذا الوزن الى اصلاح جعل منه شيء لاصلاحه، وما زاد عن ذلك فهو يصرف في محله. فاذا قال الرجل وقفت او قال حبست، فانه قد خرج هذا الشيء الذي قال فيه هذا الكلام خرج عن ملكه الى ملك هذه المصلحة الى هذا الوقت من البر مثلا، فلا يكون مملوكا لاحد ابدا، ولا يجوز ان يدعي بعد ذلك انه ملك له، ولا يجوز لاحد من بعده ان يدعي انه ملك له، لا، لانه قد خرج عن ملكه. اذن فلا بد ان تصرف الاوقاف في مصارفها التي وضعت لها. هذا الذي يجب على المسلمين، يجب على المسلمين ان ينفذوا اوامر الله عز وجل كما امر الله سبحانه وتعالى. اما ان يقول العبد بحسب ما يراه هو ولا يرجع في قوله الى اهل العلم ولا يرجع في قوله الى الفقهاء ولا يعتبر كلامهم، وانما يعتبر ظن نفسه وهو جاهل لا يعرف ولا يعلم هذا الشيء، فانه قد اوجب على نفسه اثما كبيرا يستوجبه من الله ان نفذ له ما اراد، وان لم ينفذ له ما اراد فسيستوجب اثما بقدر تلك المحاوله. على هذا ينبغي للمسلم ان يتقي الله عز وجل وليعلم ان ما هو بين يديه هو عارية من الله سبحانه وتعالى، الذي يملكه هو ان شاء انتزعه منه متى شاء. فعليك يا عبد الله ان تتقي الله، كذلك ايضا عليك يا عبد الله ان تعلم ان الرزق مكتوب من الله سبحانه وتعالى، وان ولدك الذين تخشى عليهم الفقر وتخشى عليهم الحاجة هؤلاء لهم رزق قد كتب من الله. وكم قد رأينا من فقير استغنى ابناؤه، وكم قد رأينا من غني افتقر ابناؤه. فحرصك عليهم لا ينفع ولا يجدي الا ان تعلمهم ما امر الله به وتخضعهم لطاعة الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع، فهذا هو الذي يجب عليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نعله يسمع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدعه، ومن مكر بنا فانكر به. اللهم قل لنا ولا تقل علينا يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعل له احوانا صالحين يعينونه اذا ذكر ويذكرونه اذا نسي. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.